أهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزاق إليكم أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السلام عليكم. ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عائض ابن عبد الله القرني، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا يا ثامر، حياك الله وحيا الله الإخوة المشاهدين جميعا.
أهلا وسهلا بكم. أعزائي المشاهدين، لازلنا وإياكم في هذه الليالي الرمضانية المباركة نتدارس آيات من كتاب الله عز وجل. هذه الليلة سنتدارس آيات مختارة من بداية سورة العنكبوت، لنستمع إليها سويا بصوت المقرئ سعد الغامدي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. بإمكانكم التواصل معنا عبر الهاتف وعبر الرسائل النصية عبر الأرقام التي سوف تظهر عبر الشاشة أيضا بعد قليل إن شاء الله. دكتور عائض، في هذه الآيات الكريمة أسئلة تقليلية وأحكام قاطعة. أحسب الناس أن يتركوا أم حسب الذين يعملون السيئات؟ أمور قطعية تماما من الله عز وجل، ويختمها ويقول لا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه سورة العنكبوت طبعا سميت باسم الحشرة المعروفة لأن الله ذكرها في السورة، قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. هذه الصورة فيها من الجزم والقطع ومعاني القسم، والله بعلم، بل إن النتيجة تأتي في نفس الآية وليس فيها على أسلوب الحوار الذي أتى في غيرها أو أسلوب الأحكام الذي أتى في المائدة مثلا والعام، بل إن الله سبحانه وتعالى لأنها آيات ابتلاء ومحنة وتمحيص بين سبحانه وتعالى موقفهم من أوليائه وموقفهم من أعدائه ونتائج هؤلاء وهؤلاء، وسننه سبحانه وتعالى في من يريد أن يصلحه وسننه في من يريد أن يفسده، وما هو يعني ما هي حكمته سبحانه وتعالى مع من تولاه وحكمته مع من أداه، مع الصادق والكاذب والمؤمن والكافر. فهي لا تحتاج إلى كثير من الحديث أو إلى مسألة الحوار أو إلى مسألة الإقناع العقلي، بل إنك تجد في أول السورة خبر ثم تجد الجسم والحكم. وكما تفضلت حتى إن كثير من العلماء وقفوا عندها وقالوا إن هذه السورة لما أتت بهذه الأحكام أتت بموجزها جميعا، موجز القضاء في أولها، ثم أتت تفصل بقية السورة على الأنبياء، على إبراهيم وعلى نوح وعلى لوط وعلى ثمود ونحو ذلك، كل منهم يأخذ جزء من صدر السورة. الآن يقول سبحانه وتعالى وهي هذه السورة المكية: ألف لام ميم، كما مر معنا في كلام الحروف المقطعة: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أظن الناس أو غالب الناس إن المسألة مسألة الإيمان أنها ادعاء، يعني أنها كلمة تقال باللسان وأنها فقط لافتة وأن مثلا شعار يقول الإنسان بسهولة. الإيمان ليس هذا. هل يظن الناس أن الله سبحانه وتعالى يرضى منهم أن يقولوا فقط لا إله إلا الله ثم لا يعتقدونها ولا يعملون بمقتضاها ولا يكونون أنصارا لها؟ إنه لابد من تمحيصهم وامتحانهم وفتنتهم في الأعمال وفي العبادات وفي العقائد وفي الجهاد وفي الهجرة حتى يتبين الصادق من الكاذب. معنى الكلام إن الإيمان ليس شعار يقوله كثير من الناس. بإمكان الإنسان يدعي الفضل ويدعي الإحسان ويدعي الخيرية بالحديث وبالكلام، لكن العمل الميدان والعمل يعني العمل الذي يظهر الإنسان هو الدليل، حتى يقول سبحانه وتعالى: لما تقولوا ما لا تفعلون، وحتى يقول بصي: والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياؤه. فليس الأمر كما حسب الناس. الناس يقول هنا قيل الكفار وقيل انه غالب الناس، وصح على عمومها ان غالب الناس الان يظنون من الجهلة ان الايمان هو ان يقولوا امنا. قال: وهم لا يفتنون، يعني لا يمحصون ولا يمتحنون، لان الايمان يظهر صدقه من كذبة عند الامتحان وعند الصدمات، عند المصيبة، عند الدعوة للطاعة، عند الانفاق، عند الجهاد، عند الابتلاء، عند الحبس، عند الفقر، عند المرض، عند النازلة، يظهر ايمان المؤمن ونذاق المنافق وكفر على حسب إيمان الإنسان. وإلا المسألة لو كانت مسألة ادعاء كان تساوى الناس، حتى يقول أحد السلف: يتساوون في الرخاء، فإذا نزل البلاء بان منهم الصديق الصادق من الكاذب. فربنا سبحانه قدر ذلك، وحتى بينه سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ على إن نصر الله قريب. فهنا معنى القسم أنهم لا بد يمتحنون، حتى يقول بعض السلف: اللهم لا تفتننا فتفضحنا. فنسأل الله ستره سبحانه، وعلى حسب إيمان الإنسان يأتيه الابتلاء. ولذلك تجد العظماء تجد مصائبهم كبيرة، حتى يقول عليه الصلاة والسلام: يبتلى الصالحون الأمثل فالأمثل، ويقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله خيرا يصب منه، أو من يريد الله بخير يصب منه. قال سبحانه: ولقد فتن الذين من قبلهم. فسنة الله عز وجل أن يمتحن الأفراد والجماعات والشعوب والدول في مسألة ادعاء الإيمان، يعني امتحن الذين من قبلهم وابتلناهم ببلاوة حتى ظهر منهم الصادق من الكاذب، ومروا بأزمات. فأنت حينما تقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة الصالحين تجد ما اكتفوا فقط بأنهم قالوا لا إله إلا الله، وإنما مر بهم عقبات وأزمات ومصادمات حتى بان منهم وخرج بعد الامتحان الصادق من الكاذب. مثلا النهر الذي عرضه الله لكم طاروت، كما تعرف الطريقة، ابتلى الله به القوم، ما نجا من الامتحان إلا 314 وكانوا ألوفا مؤلفة. فهنا قال: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فأقسم سبحانه عند أهل العلم يقول: ليظهرن علمه سبحانه وتعالى وإلا الله يعلم قبل أن يبتليهم. قال: حتى يظهر علمه سبحانه فيما صدقوا فيما قالوا واعتقدوا، ويعلم سبحانه يظهر علمه في الكاذبين الذين قالوا كلاما. وهذه كما قلت هنا يقولون إن الفضائل مثل الإيمان، فإن ادعاء الفضائل سهل ولكن العمل بها صعب. بإمكان الإنسان أن يلقي محاضرة في الحلم، لكنه إذا نزل الميدان لا يكون حليما. وبإمكانه يلقي دروسا ويؤلف كتابا ضخما في الكرم والسخاء، ولكنه لا ينفق درهما واحدا. فهذه الكلمات سهلة عند الناس، لكن الميدان والعمل هو الذي يظهر الصادق من الكاذب.
نعم دكتور، هذه الآيات بصرامتها ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أنا أتخيل وقت نزولها على الصحابة أو على معشر الناس اللي كانوا موجودين الآن في عهد رسول الله صلى الله عليه. هذه الآيات بصرامتها وبقوتها وبفصلها بين الصادق والكاذب أتت للصادق كخير عليه، لأنه يعلم أنه صادق، والكاذب بدأ يرتجف. أنا كأني أراه يرتجف أمام هذه الآيات.
هو كلامك هذا من أحسن ما يكون، لأنه يكون علماء أو بعضهم، حتى يكون انك تخيل نفسك انك احد اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عند نزول وحي، وقد قالوا صاحب الظلام وغيره، فتصور كيف انهم يسمعون القران ممن انزل عليه لشخصه عليه الصلاه والسلام، ثم انه ليس عندهم كتاب الا القران، ثم انهم هم المقصودون الاول في هذا، ثم انهم عاشوا تلك الفتره، اذا مر بدر فهم حضروا بدر، واذا مر الاحزاب هم شاركوا في الاحزاب، واذا مر قضيه طلاق او نكاح او بيع هم يعني كان السبب لهم، يعني شهدوا التنزيل وعرفوا التاويل. يعني انا معك وان تشدنا بهذا الشوق وبهذا الحراره لننتقل لاصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، انا كاني اعيش شجون ابي بكر رضي الله عنه يصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجف ويعلم ان هذا القران منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبه، وبجانبه وهو ابو بكر الصديق والصادق الذي يقول سبحانه وتعالى فيه كما قال كثير من المفسرين والذي جاء بالصدق وصدق به، وبجانبه يصلي في المسجد عبد الله بن ابي بن سلول تسترا ويصلي يعني كذبا وتمويها، ويسمع هذه الايات سواء صدق او مصدق، لكن الصحابه انفسهم يسمعون ويعلمون انهم فيهم صادقون في المسجد وفيهم كاذبون، وان الله سبحانه وتعالى يقسم على ذلك. ولذلك اعذر كما يقول الاول يقول لا تعذر المشتاق في اشواق، يعني اعذر الصحابه يوم تجد عمر يقول ابن كثير مرض شهرا كاملا من ايه سمعها، وابو بكر يقول كان اسيفا في صحيح البخاري لا يملك دموع، يعني لا يملك دموعه اذا قرا. نحن الان نقرا القران بعد 14 قرن في زحام وضجيج وشجيج، وليس عند الذي نزل عليه القران بابي وامي صلى الله عليه وسلم، نقرأ من قراء احيانا يحضرهم النيه وما تحضرهم، واحيانا يتكلفون، ثم لا نعرف نحن سبب النزول ولا نعرف التاويل ولا نعيش تلك الايام نحن، ونعيش الرخاء وتحت المكيفات وفي يعني التقاتل والتنحر على الدنيا وعلى طلبها، ثم ناتي بعد يوم طويل نسمع هذا لا نعرف شيء. ولذلك تجد كثير من الناس لو تسالهم الان استغفر الله لو تقول يوم حنين اني ما ادري، يحسب يوم حنين وادي في جهنم ولا يعرف القصه. غالب المسلمين الان ثقافتهم غير شرعيه، فانت يعني اتيتنا بلفته ينبغي ان نسوقها يعني لنخبر الناس ما هو الفرق بينه وبين الصحابه ان تلقى القران.
صحيح.
يقول هنا سبحانه أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. هنا تهديد ووعيد من الله سبحانه وتعالى، يقول حسب لو قاله ملك من ملوك الدنيا حسب فلان أنه يلعب علينا. هذا من أعظم يعني هي مرعبة الصورة، مع العلم يكون هذا العلم أنه أن الله سبحانه وتعالى مد فيها الآيات ليست كالآيات المكية التي هي قذائف موجزة، لأنه سبحانه وتعالى ذكر فيها قصص وقسم، ولذلك كلها تحمل معنى اللام المؤكدة التي تحمل معنى القسم. فعاد الخطاب قال أحسب أم حسب الذين يعملون السيئات يسبقون، يحسب هؤلاء الأغبياء الحمقى الذين يعملون السيئات، يقول يعملون الكفر والخطايا مغترين بفضل الله أو متعدين إلى حدود الله سبحانه وتعالى، يعني وصل بهم الحال أنهم يعجزون الله، يسبقون يعني يعجزوننا. هل يظنون اننا يعني لا نستطيع تاديبهم ولا نستطيع ايقافهم عند حدودهم ولا نستطيع الاقتصاص والانتقام منهم؟ كلا، قال ساء ما يحكمون. والله ان كان هذا رايهم انه حكم خطا وان تجاوزوا في الحكم وان يدل على يعني الحيف ويدل على الجهل وغايه الغباء ان يظن الذي يفعل الخطا والله يعفو عنه ويمده في ذلك ويعني يفعل الزور بعد الزور والاثم بعد الاثم، حتى اني قرات عن بعض جبابره بني اسرائيل ذكرهم الجوزي قال يقول مرة يقول قتل بعض الصالحين وأساء إلى أموال الأيتام، ثم التفت إلى السماء قال يا ربي كم أعصاك ولم تعذبني، فأوحى الله إلى موسى قال كل فلان كم أعذبه ولا يشعر، فقال يا ربي موسى كيف أتعذبه، قال سلبته لذة مناجاتي وحلاوة طاعتي وأخرجته من ولايتي.
ففكر الناس مثل ما يقول عم الله لا يطلب العصا. يظن بعض الذين أمات الله قلوبهم ونزع الإيمان منهم والروحانية والربانية والتأييد ويأكل الواحد منكم البغل ويضحك قال شوفنا شوفنا ما نصلي شوفنا عايشين شوفنا الحين نلعب بالربا شوفنا عايشين. هو يظنون كما يطلب الله بالعصا بل الله سلب منهم الحفظ والرعاية والإيمان هذا في الدنيا كيف الآخرة. قال سبحانه من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله الآت وهو السميع العليم. من كان ينتظر لقاء الله ويأمل ذاك اللقاء ويؤمن به ويعد له العدة وهو اليوم الآخر فيعمل له عملا صالحا ويؤمن به كما قال عليه الصلاة والسلام أنك لا تخف الميعاد فجزاؤه فإن أجل الله الآت. قل لله إن هذا الأجل الذي ينتظره أولياء الله إنه سوف يأتي وأن اليوم ذاك سوف يقوم وأن المحكمة التي ينتظرونها الحكم المنصف الذي يثاب فيه الطائع ويعاقب في العاصمة سوف يأتي. قال وهو السميع العليم. هنا السميع العليم هنا من خواتم الآيات التي يسمى الكلام في القرآن وفي الغالب اسمان يحملان صفتين السميع للأقوال العليم بالأعمال لأنه لما ذكر الله المراقبة والحساب والصادق والكاذب سار في أعمال وسار في أقوال فختم بالسميع العليم. وإذا جاء هناك حكم وجاء هناك خبر وجاء هناك تفسير قال العزيز الحكيم في الغالب وعلى ذلك تختم الآيات في الغالب. قال هنا سبحانه والسميع العليم قال سميع لأقوالهم عليم بأعمالهم فيحاسبهم ويجازيهم جل في علاه. ثم قال سبحانه وتعالى إن المسألة مسألة سباق وأن الله سبحانه وتعالى غني عن عمل هؤلاء وهؤلاء لا يضره معصية العاصي ولا طاعة الطائع ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. لم يقل هنا عمل. المسألة مسألة جهاد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما هناك إلا البذل والتضحية جهاد علمي وجهاد في الإيمان وجهاد في النصرة وجهاد في البذل وجهاد في مغالبة الشيطان والهوى. قال ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. الذي يبذل الجهد هذا هو لنفسه أنه الذي يحرص على أداء الصلاة بخشوعها وخضوعها ويحرص على إحضار النية وعلى السبق ترى هو لا يفعل إلا لنفسه. الله غني عنا يعني هو الله سبحانه غني موجود حي قوي قبل أن نأتي وبعد ما نأتي وقبل ما نأتي ويوم أتينا وبعد ما نذهب. فالخليقة لم يزيد في ملك شيئا ولم ينقص ملك شيئا سبحانه وتعالى. وهنا يقرر الله سبحانه وتعالى قضية كبيرة قررها صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عنه سبحانه وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا. قال إن الله لغني عن العالمين. سبحان هذا الملك الحق الجبار القهار يوم يتكلم عن الأولياء بما فيهم الأنبياء والشهداء والصالحين يتكلم عن أعدائي بما فيهم الجبابرة والأكاسرة ثم يقول على الجميع إن الله لغني عن العالمين أمام الأنبياء وأمام الملوك وأمام الصالحين والعباد والزهر يقول غني عنهم جميعا. ولم يكتفي بهؤلاء الذين صدق الكاذبين والصدق بل الممالك لأن العالمين مملكة كل العوالم التي خلقها الله غني عنها بل هي محتاجة إلى الله فقيرة إلى الله والله غني عنهم سبحانه وتعالى جل في علاه. وانظر هنا يوم يأتي بلفظ الله اسم الجلال والاسم الأعظم ثم لغني كيف يؤكده باللام وغالب السورة تأتي فيها خاصة في صدرها اللام المؤكدة التي تحمل معنى القسم وفيها من الجزم والحزم والصرم في الأحكام وهي لم تؤجل في بعض الآيات ترى فيها حوار ويؤجل الجواب مثل إنا لا ندري أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين حتى يبقى الحق أن يطلب. لكن لا الكاذب كاذب والصادق صادق وسوف يظهر هذا ويظهر هذا وانتهى الموضوع والله وبأدوات القسم. ثم يقول سبحانه والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. عندنا نظن أن الكلام هذا عادي بين عند الفصاحة وعند أهل البيان والبلاغة وعند الأولياء الكبار هو من أضخم الكلمات لنجمع بعد يعني هم يرتبونها بعد ما أتت قضية الإيمان ثم أتت الجهاد وأنه غني على العالمين لا يفهم فاهم أنكم افعلوا أو لا تفعلوا ما دام غني الله قال لا وهو غني عنهم ولكن يثيبهم ويجازيهم. قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات هنا وصفان دائم في القرآن هما مشهوران الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يقول أنه لم يذكر في القرآن مدح لفئة من البشر منذ قيام الساعة أو من آدم إلى قيام الساعة إلا بوصف الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولهذا خير البنية الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأكرم البشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. انت يعني اجعل لك في الدنيا شهرة ملكا رمزا مجدا ثناء، علك ما شئت من البراويز، احمل ما شئت من الاوسمة من التيجان، ان اعظم مديحة التي تنجيك عند الواحد الاحد والذين امنوا وعملوا الصالحات. ثم كل ما شئت من اسيا من افريقيا ابيض احمر اسود من اي فئة ومن اي طائفة الذين امنوا وعملوا الصالحات. هنا يقول يا القسم واللام المؤكدة والجزم والحسم في المسألة، ولم يكن مصيره من الله، وسؤلاء لنكفرن عنهم سيئاتهم. يقول هنا طمنهم فالتخلية قبل التحلية، لأن الإنسان لا يفرح حتى يعفى من الذنب والخطأ، وفيه دليل على أن عندهم سيئات وعندهم أحيانا كبائر ولكنهم آمنوا وعملوا الصالحات. قال لنكفرن عنهم سيئاتهم، لم يكن نغفر، لأن نكفر فيها ثلاث معاني، فيها العفو والمغفرة والستر. قال لن نكفرن، نغفر الخطأ ونعفو فلا نؤاخذهم ونسترهم فلا نفضحهم، لأن كفر في القرآن أعظم من هذه الألفاظ جميعا، فاستخدمهم عند القسم. وقال عنهم سيئاتهم ولم يكن ذنوبهم، لأن السيئة يدخل فيها الذنب والخطيئة، لأن أكبر شيء كما مر معنا أمس. فالسيئات يقول كل ما فعلوا من سيئات ما دام آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. وجاب الجمع لأن الدلل على العظمة أنه قدير، لم يكن يكفر عنهم بل لنكفرن عنهم سيئاتهم لقدرة الله على التكفير. اسمع الآن بعيد القسم واللام الجازمة التي تحمل الحسم والجزم والقسم ونهاية يعني نهاية الخبر، ولنجزين لهم أحسن الذي كانوا يعملون. هنا يقول العلماء فيه لفتة، أن يقول قال أحسن الذي كانوا ولم يكن حسن أو عمل ما فعلوه أو ثواب ما فعلوه. يقول أن الله سبحانه وتعالى من كرمه جل في علاه يكفر السيئات، وهنا يقول أكفر عنهم أسوأ، وقال هنا أحسن، قال هنا أحسن يعني الله اختار يجزيهم على أحسن عمل عمله. مثلا في حياة الإنسان أجمل صلاة قد سماها مرة واحدة، يقيس الله كل الصلوات بأجمل صلاة فهي الأحسن. يمكن تصدق كثير لكن مرة تصدق بنية وبحضور يأخذ يجعل الله كل الصدقات على هذا المستوى الأعظم، وهذا الأحسن عند العلماء. لم يكن العمل ولم يكن حسن الذي كان يعمله، فيه دليل على أن يبطل الله العمل حتى لا يفهم الناس في الآية السابقة ما دام غني الله عنا، لأن بعض الآن يرجع يقول الله غني عن عبادتك، صلي الليل ولا ما تصلي، والله يلا ما يدر عنك. هذا هو يسمى المشائين أهل الخطأ وأهل العقلاني، يعني يسمى أهل البطالة والعطالة. لا، نقول هو مشكور من يصلي وعمله محفوظ ومطلوب منه أن يعبد واسجد واقترب وسوف يلقى عمله عند الله.
أتت هذه الآية كالمكافأة، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، بعد آيات من الصرامة والتقرير. أتت هذه كما قلت التحلية بعد التخلية. هذا الفاصل فقط يا دكتور ونعود إن شاء الله. أعزائي المشاهدين فاصل سريع ونعود. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. دكتور، وصلنا للآية الكريمة ووصينا الإنسان بوالديه حسنا.
نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وصينا قيل أوجبنا عليه وفرضنا عليه من معاني وصينا، وهي الوصاية بتقرير وبتأكيد. وقال الإنسان هنا ولم يقل المؤمن، لأن وصاية الله عز وجل يقول يفهم منها للجميع، ولأنه من حقوق الإنسان على الإنسان رعاية والديه حتى ولو كان مؤمنا. فكيف لو كان مؤمنا؟ فمن حيث الإنسان هو كونه إنسان فإنه يجب عليه احترام والديه، حتى إن الإنسان المؤمن واجب عليه احترام والديه ويبر والديه الكافرين المشركين، وصاحبهما في الدنيا معروفا لا يطعهما في الشرك ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا. قال بوالديه أمه أبيه حسنا. هنا حسن شمل كل لطيف من القول والفعل، فكل ما يصل إلى يسمى حسن عند الناس فإنه مأمور به الإنسان وواجب عليه، منها الإحسان لهم في النفقة وفي الهدية وفي الطاعة وفي اللطف في الكلام وفي لين الجانب والرعاية ونحو ذلك. ولكن القرآن يأخذ المعاني الكثيرة في كلمة واحدة، قال حسنا، ثم تأخذ أنت هذا الحسن على كل الفطر والأذواق، وتعرف أنها أجمل ما يمكن أن يتعامل به مع الوالدين. هنا قال لا يفهم، قد يفهم فاهم ان حسنا اجل نطيعهم ولو كان في الخطا ونتبعهم حتى لا يعني حتى لا نغضبهم، لانه لقائم يقول ما دام الله مرني ان اطيع والدي يمكن والدي يامرني بالمعصيه او بالشرك او بالكفر. قال وان جاهداك ليس أمرك، بل لو كان جاهدك أشد الجهاد وحاول كل المحاولة لتشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما، فإنه لا يجوز الإنسان يطع أحدا مخلوقا في، يعني لا تطع مخلوقا في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالوالد مهما أمر أو الوالدة، حتى يقول أهل العلماء، يقول الحسن في صحيح البخاري البصري يقول أمرته، علقها البخاري، أمه أن يترك صلاة الجماعة يحضر صلاة الجماعة ولا يطعمها أمه، على أن بعض العلماء يرى نافل، يعني قصد مستحبة صلاة حضور صلاة الجماعة، والكثير يرى أنها واجبة. فانظر حتى الشعائر التعبدية من يطيع، والله مقدم على طاعة الوالدين. أمره مثلا أبوه بترك الصلاة في الجماعة أو بترك حفظ القرآن، لا يطع أباه. لكن هنا شيء لا يميز بها بعض الشباب وبعض الناس الفتيات، يعني يتعارض أمران مستحبان عند والده وأمه، فيظن أن الأمر الآخر هو أجل فيقدمه. مثلا يريد أن يحضر صلاة التراويح الابن، وأبوه يقول أنا توصلني إلى المستشفى، فيقول الابن لا، صلاة التراويح طاعة وفي المسجد والله أمرنا بها، هذا مو بصحيح، بل إيصاله إلى المستشفى أجود، لأن هذا واجب شرعي وتلك نافلة. فأريد أن يميز الشباب عند هذه الطاعات، أما الواجبات لها حكم آخر، لكن المستحبات والنوافل عليكم أن تنظر في المصلحة، فإذا كان فمصلحة الوالدين مقدمة. قال ما ليس لك بعلم، هو أصلا كل شيء ليس الشرك في الغالب ليس له به الإنسان به علم، ولو كان علم الإنسان بهذا الشرك مثلا بالصنم من ينفع ويضر فإنه لا يطع ذلك، لكن الأمر على الغالب، لأن غالب الناس أنهم يشركون بالله ما لا علم لهم. فلا تطعهما إلي مرجوكم، يقول اتركوا أعمال الآخرة، أنت لا تجازي والديك ولو كانوا مشركين، صاحبهم في الدنيا معروفة، وسوف يميز الله المؤمن من الصادق، لأن السورة مبنية على التمييز وعلى الحكم والتمحيص وعلى إكرام الأولياء وتعذيب الأشقياء. فيقول سبحانه المرجع إليه سبحانه وتعالى فأنبئكم بما كنتم تعملون، أو نبي هنا تحمل معنى التهديد والوعيد، فإنه سوف ينبئ الله العاصي بمعصيته والفاجر ويحاسبه، وينبئ الخير بخيره ويثيبه سبحانه وتعالى. يقول إلينا المعاد، ومن أعظم الكلمات أن تقول إلي رجوع الناس، كما يقول أحد الملوك مردكم إلي مرجعكم علي. ثم يعود الخطاب إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، يعني مع الصالحين، والصالحون هم النبيون والصديقون الشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. لكن كلمة الصالح تشمل النبي، الولي، الشهيد، الصديق ونحو ذلك. فالله أقسم سبحانه بزيادة الأنس أن يدخلهم في الصالحين. إدخال الصالحين هو إدخال المكان الذي يثيب فيه الصالحين وجنات النعيم، وفيه أيضا يعني أنهم معهم من يونسهم، وأنهم معهم رفيق رفقاء إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله لا يتركهم وحدهم. قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، لأنهم عملوا صالحا فأثابهم الله مع الصالحين. ثم بين سبحانه وتعالى صنفا من البشر ومن الناس، قال ومن الناس، وهنا فائدة أنه ينبغي علينا أن نتأدب بأدب القرآن، فإن الله وهو القدير سبحانه غني عن الناس إذا تحدث عن فيها قال ومن الناس. فينبغي علينا نحن إذا تحدثنا عن طوائف وشرائح من المجتمع أن نقول بعض الناس أو من الناس من يقول كذا وكذا، فيعرف المخطئ خطأه وتصل الرسالة إليه دون تجريح ودون تشهير وبدون تسمية أسماء. إن المنهج الإسلامي يدعو إلا ما نسمي الطوائف إلا إذا احتجنا إلى ذلك، أما أننا نبقى دائما نعلق بأسماء الأشخاص وبالطوائف تجريحا وتشهيرا وتمديدا إلا إذا وصل خطأ علمي، فإن بان يرد بالاسم حتى يعرف أنه صاحبه إذا كان في مصلحة. فهنا يقول واحد الأحد ومن الناس من يقول آمنا بالله، ويقول حتى تشمل كل الناس إلى قيام الساعة. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ابن كثير من الناس ومنهم فئة يقول آمنا بالله وقت الرخاء، لكن إذا مر به نفس من العذاب أو تعرض لضائقة يعني يخاف من عذاب الناس وربما يتراجع عن دينه وعن مبدئه ويعده كأنه عذاب الله سبحانه وتعالى، يفر من عذاب الناس اللي في الدنيا من سجن وجلد وحبس ونحو ذلك، ويقدمه على الخوف من عذاب الله عز وجل، حتى أن بعضهم يترك الصلاة إذا مر به شيء من تهديد أو وعيد من مثل بعض الفجر أو الكفرة. قال سبحانه ولئن جاء رسول من ربك ليقولن إنا كنا معكم، يعني في هذه الفئة عند الابتلاء لا تصبر، وعند الخير والفتح يعودون المؤمنين يقول نحن شركاء لكم في المغرب، يعني في المغارم يفرون في المغرب وفي المغارم يقبلون، إن كان جاء شدة تبرعوا من الدين وأفلسوا ورسبوا في أول امتحان، وإذا جاء الرخاء والغنيمة أتوا لمن قال نحن معكم شركاء، نحن كنا معكم. ولذلك بعض المنافقين والأعراب كان إذا جاهد صلى الله عليه وسلم تركوا المعركة، ويقول لا تنفروا في الحر، ويقولون لو أطاعونا ما خرجوا. فإذا انتصر الصحابة وجوب الغنيمة قالوا أولسنا معكم، أولسنا منكم، إنا كنا معكم، يعني شارككم في الغنيمة، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، فالله يعلم صدقهم سبحانه من كذبه إيمانا من نفاقهم، هددهم الله بعلم الصدور الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه. بإمكان الإنسان أن يضلل على الجمهور وعلى المجتمع فترة من الفترات، بإمكان يظهر الصلاح ويستبطن الباطل والفجور والعياذ بالله. قد يلعب الإنسان يعني وقتا من الأوقات حتى، لكن يقول بعض الحكماء أنت لا تكذب كل الوقت على كل الناس في كل زمان وكل مكان، يقول أصل الكلمة يقول قد تكذب على بعض الناس في بعض الأزمان بعض الأمكنة، لكنك لا تكذب دائما على كل الناس في كل أزمان في كل أمكنة. فالله مرد هؤلاء إليهم قال سوف يكشف الله حقيقتهم مهما لعبوا على الناس مهما موهوا، إن الصادق سوف يظهر. يعني حتى يقول التهامي ثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا استترت به فإنك عاري. فثوب الرياء دائم، ثوب التزييف، ثوب الإغواء والخديعة والمكر سوف ينكشف بلا حق، سوف يعني يظهر الحق ويبين إن شاء الله بحكم الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي الآية وتقرر بالقسم والجزم والحسم والتأكيد، يقول ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. فالله عالم بمن آمن وعالم بمن نافق، ولهذا ذكر الله الكفر وذكر أهل الإيمان، ثم أتى هنا بلا فعادها مع أهل الإيمان وأهل النفاق. فأهل النفاق شر من الكفار، ولكنهم جعلهم رب سبحانه وتعالى هنا كما في البقرة ثلاثة أصناف: مؤمن وكافر ومنافق.
أستاذنك بهذا الاتصال يا دكتور. معنا خلود من السعودية، أهلا وسهلا.
أولا أشكركم على هذا البرنامج الرائع.
أهلا بك.
ثاني أطلب من الشيخ كتاب جامع التاريخ، غير كتاب الكتاب البداية والنهاية.
طيب شكرا. علي من لبنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
مسأل بفضل تشريك سؤالين.
تفضل معك. السؤال الأول
بالنسبة لصورة الكهف في موقع بيوم بشتارة ما تحيط وضعي أهل قرية تستطعم أهلها، فهم بها الموقع بيقول وضعي أهل قرية. في الموقع الثاني بيقول أما الجدار فكان لغلامين يتمني في المدينة، يعني عقل الموقع الثاني في المدينة.
واضح.
والسؤال الثاني في عقدها رأى الفضائيات هذا عن أنه مثل الأنبياء، فهل بيجوز هالشيء أنه بيمثل الأنبياء؟
نعم. طب واضح.
وفي سؤال أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد في القرآن أنه صرت لهم 70 مرة فلم يستغفر لكن أغفر الله لهم، أنه ليش 70 مرة بالتحديد؟
نعم.
جزاك الله عنا خير.
شكرا شكرا. فاطمة من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
لو سمحت سؤال يا شيخ.
تفضلي معك الشيخ.
لو سمحت هل يجوز تأخير صلاة التراويح؟ لو سمحت رب الشيخ.
لدى الكنترول إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لك فاطمة. دكتور في البداية كانت خلود معنا من السعودية تطلب منك كتابا، تأليف كتاب للتاريخ.
أظن تسأل عن عنوان كتاب.
لا أنا هي قالت هي تطلب منك التأليف. أنا أعتقد أنها طلبت منك التأليف، إذا نرجع على الطرف
أنها تسأل. كان تسأل عن التأليف، أسأل الله أن يسر لأن مسألة تتارة التاريخ والكتابة فيه ما هو مشروع كبير يحتاج إلى مؤسسة وإلى مجموعة، وأنا وجدت أنه هو صراحة في مثل محمود شاكر ليس الأديب، هو أيضا عالم آخر سوري ألف في التاريخ الإسلامي المعاصر كلام جميل، وألف الذهبي تاريخ الإسلام، لكن
طيب ما اسمه
تاريخ التاريخ الإسلامي. التاريخ الإسلامي.
نعم.
وهنا تاريخ الخلفاء الذهبي مجلد واحد يكفي في الخلفاء إلى آخر عهد العباسيين من أجمل ما كتب. هناك الذهبي كتب ألف في التاريخ طويل، وهي قالت غير البداية والنهاية، ومن أجودها البداية والنهاية. نحن في الإسلام أمة الإسلام نحتاج إلى تاريخ يقوم عليه مؤسسة ومجموعة من العلماء والمفكرين والتربويين، يخرج تاريخ مدروس ومقدم للمسلمين، ولعل هذا يكون.
نعم. طيب علي من لبنان سأل عن القرية والمدينة في سورة الكهف.
يظهر لي والله أعلم أن القرية هي دائما في القرآن هي أكبر من المدينة، فلما أتوا إليها طبعا كانت كبيرة ودخلوها فسمها قرية، أم القرى يعني أم المدن، ولكن لما انتهى يقول مدينة هي شيء من القرية، المدينة شيء من القرية أو أصغر منها، فيمكن الحي الذي بنوا فيه صار هو المدينة، فأخذ فلما انتهى من البناء بيهم لما أتوا القرية سماها قرية لما أتوها جميعا، فلما انتهى من البناء بيّن النقطة المحددة أنها المدينة، وربما لما ذكر العمار وأنهم أنتهم العمار ذكر المدنية فأتى بالمدينة بعد ما أنتهم العمار، والمدني يناسبها العمران، حتى ابن خلدون لما ذكر التمدن ذكر معها العمران، أما القرية فقد تكون خاوية على عروشها.
نعم. سؤاله الثاني عن تمثيل الأنبياء، هناك من
صدر فتوى من العلماء جميعا أنه لا يجوز تمثيل أنبياء الله عز وجل عليهم الصلاة والسلام، وهذا أمر محرم لا يجوز أبدا، وعلى أي يعني قناة أو أي مؤسسة إعلامية أن تتبع لهذا الأمر لأنه محرم شديد التحريم، لا يمثل أي نبي.
نعم. سؤاله الثالث يسأل عن الرقم 70 في لن يغفر الله لهم، لما 70؟
لأن العرب تقول 70 كذا، لو حلفت لي 70 مرة، هو سمى هذا عدد لا مفهوم له، فالعرب تقول والله لو أتيتني 70 ولو زرتني 70 ولو طلق 70 ولو قال كذا، فدرج اسم 70 بينهم، فأتى القرآن بلغة العرب قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة.
نعم. فاطمة من السعودية تسأل عن تأجيل صلاة التراويح،
إذا كان هي يعني لها ظروف أو أنها تكون أخشى على قلبها أن تصلي في آخر الليل فلها ذلك، يعني أنها تؤخر صلاة التراويح، والمرأة الأنسب لها أنها تصلي في بيتها إذا كانت تصلي في الليل، أما إذا خافت الكسل ويمكن مسجد قريب مسجد الحي فالأحسن أن تصلي مع النساء في مسجد الحي. تأخير صلاة التراويح وارد، وكان كثير من السلف يصلي آخر الليل وهو أمر واسع والحمد لله.
إذا هو وقت صلاة التراويح ليس بعد صلاة العشاء فقط،
يعني يمتد إلى صلاة الفجر.
هنا سؤال تقول سائلة: أنا دائما تأتيني وساوس بأن موتي قريب جدا وأنا تعبت وأخاف من الموت.
أولا كل واحد منا رجل امرأة موته قريب لا ندري، أتى أمر الله فلا تستعجله، ولكن هذا الخوف لا داعي له، لأن الخوف المحمود ما حجزك عن المعاصي، أما ما زاد فلا داعي له، يتحول إلى مرض ووسوسة، أريد أن يعالج هذا الخوف لأن حالة طارئة غير طبيعية. يعالج بالأوراد بطبيب نفسي، يراجع بعلاجات حتى يكون الإنسان مستقر، وغالب ما يتم مثل هذه الحالة من الوحدة والانعزال بدون عمل، فإن الإنسان إذا جلس وحده بدون عمل وشغل أتته خيالات سوداوية وأفكار ظن أنه سوف يموت، ويموت في اليوم 3 مرات 4 مرات وحي مرزق.
نعم. ما رأيك يا دكتور بفكرة مواجهة الموت، أي التصالح مع فكرته، بحيث أنه أنا بما أننا نحن سنموت، إذا ما الذي ينقصني كي أموت؟
يعني مجرد الموت؟
لا لا أقصد أنه لما نخاف من الموت، ممكن مرتكبين معاصي معينة، ممكن لناس حقوق لدينا، ممكن كذا وكذا، فإحنا نتصالح مع فكرة الموت بحيث نستعد له، نقول إذا أنا بموت الليلة ما هي النواقص؟
جميل،
ثم أتصالح مع الفكرة.
جميل، وهذا الذي دعا إليه الشارع، يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء ورد نفسك من الموت وصلي صلاة موتة، هذا جميل، ويكتب الإنسان وصيته وكأنه لك للموت، فإن مات فالحمد لله وإن عاش فالشكر لله.
الحمد لله. هناك لفتات في هذه الآية الكريمة في البداية، في بداية الآيات: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الفتنة هنا ما هي؟
الفتنة تذكر بمعنى الامتحان. يقول فتنت الحديدة يعني امتحنته بالنار، فهو تمحيص كذا وكذا، يعني تشمل الخير، ولنبلونكم بالشر وبلوناهم بالشر والخير فتنة، فالله يفتن سبحانه، يمتحن بالخير ويمتحن بالشر سبحانه وتعالى، لكن الفتنة إذا ذكرت مجردة بدون سياقات فمعناها الشر، وقع في فتنة، أعوذ بالله من الفتن، لكن إذا قلنت بكلامه في سياق تدل على ما يريد بها
هذا وهذا، فمعناها تمحيص الناس وامتحان الناس في دينهم، وحتى يظهر الصادق من الكاذب، مثل إذا أدخلت الذهب وامتحنته بالنار فإن يظهر لك الجيد منهما الودي.
لكن هناك دائما من يسأل كيف تكون الفتنة، يعني ما هو شكلها في حياتنا؟ الفتنة يفتكر الله عز وجل،
هو الفتنة أنواع ليست نوعا واحدا، هي فتنة في العلوم، حتى يقول العالم قد يعني الله يبتليه بأن يعطي علما كثيرا ثم يظل والعياذ بالله ويخرج، كما ظل بعض الفلاسفة وخرج عن الديانة، يفتن بالمال أحيانا تجده تقيا عابدا ثم يعطيه الله مال لرداءة نفسه وخبثه، مثل ما وقع لبعض الناس فخرج وترك الصلاة والزكاة وافتتن وبطش في الأرض وتجبر. يفتن بزوجة بمرأة فيسقط في فتنة آدم عليه السلام مع حواء، والقصة معروفة. يفتن أحيانا بمنصب يتولاه فيظلم الناس ويأكل أموالهم كذا، فيكون في هذا في لأنه رسب في الامتحان. ويبتلى الله بعض الناس بالنعم أيضا أو يمحصهم سبحانه فيعطي نعمة فينجح فيها ويصير متصدقا عابدا، مثل سليمان عليه السلام نجح بباب السراء. الخلفاء لما تولوا الخلافة الملك نجحوا رضي الله عليهم لأنهم صدقوا مع الله، علماء من علماء الأمة أعطاهم الله العلم، امتحانهم بالعلم نجحوا فنجحهم سبحانه وتعالى. وذلك في القرآن تجد يمدح الله العالم السابق ويمدح ويذم الفاجر الذي رسب في الامتحان، ويتلى عليهم رب الذي آتاني وآتاني فانسلخ منها، يأتي بالغني فيمدح الغني المتصدق المنفق كأبي بكر، ويأتي إلى غني فاجر رسب في الامتحان ويذم كل همزة لمزة، يأتي إلى سلطان عادل يا داود نجعلناك خليفة فيه فيمدحه ويثنى عليه، يأتي إلى جبار مثل فرعون فيذمه لأنه امتحنه بالسلطة فرسب. كل الأصناف يعني، وتخيل كل الفنون وتخيل كل المواهب هي فتنة.
الوقت انتهى تماما. هناك لفتة فقط سريعة دكتور عن فلا تطعهما. بعض الشباب وبعض الأبناء يعتقد أنه لا تطعهما عندما يؤمر بمعصية من والديه أنه يقولها بجلافة، أنه هناك آية كريمة أنا لا أطيعكم ويعطيها كذا بوجه، وهي ممكن أن تكون عدم الطاعة مواربة، يعني يوارب يعني لا يطيعهما بلا
مصادمة. صح، وحتى سبب القرآن يقول صاحب ما في الدنيا معروفا لغير ثلاث فهم، وصاحب ما في الدنيا معروفا يعني بلا باقة وبلطف.
نعم، شكرا لك يا دكتور شكرا شكرا. وشكرا موصول لكم أنتم أيضا أعزائي المشاهدين. إلى أن نلقاكم في حلقة الغد بمشيئة الله، نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله إني بالخجل مثل ما حموم مصاب، جيت بالتقصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا لا من رجع بعد الغياب، يغتفر له شردته بعد طول غيابها. والله إني بالخجل مثل